نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، تحدثنا في الجمعة الماضية عن مظاهر الشرك في التوحيد، وقلنا أن أكثر المسلمين من أهل التوحيد قد وقعوا في الشرك من حيث لا يشعرون، وصدق فيهم قول ربنا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهنا يعرض سؤال: هل كل من فعل شيئا من أفعال الشرك يعتبر مشركا؟ وهل كل من قال كلمة الكفر يعد كافرا؟ تحدثنا في الجمعة الماضية عن مظاهر الشرك في التوحيد، وقلنا أن أكثر المسلمين من أهل التوحيد قد وقعوا في الشرك من حيث لا يشعرون، وصدق فيهم قول ربنا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهنا يعرض سؤال: هل كل من فعل شيئا من أفعال الشرك يعتبر مشركا؟ وهل كل من قال كلمة الكفر يعد كافرا؟ والجواب كما قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: إن الأقوال الباطلة المبتدعة والأفعال المحرمة يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من فعل كذا فهو كافر، ومن قال كذا فهو كافر، كما حكم كثير من أئمة أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. إن الأقوال الباطلة المبتدعة والأفعال المحرمة يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من فعل كذا فهو مشرك، ومن قال كذا فهو كافر، كما حكم كثير من أئمة أهل السنة المشاهير بكفر من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. أما الشخص المعين إذا قيل فهل تشهدون على فلان أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فالجواب لا، لأن الحكم على شخص معين بأن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، هذا الحكم من أعظم البغي، لأنه حكم الكافر بعد الموت، فلا يجوز أن يحكم به على معين قبل الموت، فإن حكم به على معين فإنه يعتبر من أعظم البغي. ولذا أورد الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب في باب النهي عن البغي حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، وكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول له أقصر، ثم إنه رآه يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال للمجتهد: أكنت علي رقيبا أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فإن قيل فلماذا لا تحكمون على الشخص المعين بالكفر إذا قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر؟ فالجواب كما قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: إن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله. فإن قيل فلماذا لا تحكمون على الشخص المعين بالكفر إذا قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر؟ فالجواب كما قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: إن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله تعالى. فإن قيل فهل معنى ذلك أنكم تعذرون للجهل؟ فالجواب نعم، نحن نعذر المسلم إذا قال كلمة الكفر جاهلا أو فعل فعل الكفر جاهلا، مستندين في ذلك إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال سلفنا. فإن قيل فهل معنى ذلك أنكم تعذرون بالجهل؟ فالجواب نعم، نحن نعذر المسلم إذا قال كلمة الكفر جاهلا أو فعل فعل الكفر جاهلا، مستندين في ذلك إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال سلفنا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال علامة الشام جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه في تفسيره المسمى محاسن التأويل، قال: وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ما صح وما استقام منا بل استحال في سنتنا المبنية على الحكم البالغة أن نعذب أقواما عذاب استئصال في الدنيا أو ندخلهم النار في الآخرة حتى نبعث إليهم رسولا يهديهم إلى الحق ويردعهم عن الباطل إقامة للحجة وقطعا للعذر. وذلك كما قال تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يعذب أحدا بعذاب الاستئصال في الدنيا ولا يدخل أحدا النار في الآخرة حتى يبعث إليه رسولا إقامة للحجة وقطعا للعذر. قال قتادة رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى لم يكن ليعذب أقواما حتى يأتيهم ببينة أو خبر، وإن الله لا يعذب أحدا إلا بذنبه، وإن الله لا يعذب أحدا إلا بذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرف رجل على نفسه حتى إذا حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. فلما مات فعل به بنوه ما وصاهم به، فقال الله تعالى للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل. فقال الله تعالى له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا رجل اعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، وأن الله تبارك وتعالى لا يعيده إذا صار إلى هذا التفرق، وكل هذا كفر بالله عز وجل. فإنكار قدرة الله على جمع الأبدان كفر، وإنكار المعاد كفر، إلا أن هذه الكلمة صدرت من الرجل مع إيمانه بالله وبأمره وخشيته له، ولكنه كان في ذلك من الضالين، كان جاهلا في ظنه مخطئا في قوله، فغفر الله له. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا على شجرة أو على سدرة للمشركين يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات الأنوار، حتى إذا مررنا بسدرة قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا حديث صحيح معناه انهم اي هؤلاء النفر من مسلمة الفتح الذين كانوا حدثاء عهد بكفر حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، ارادوا ان يتخذوا شجرة يعلقون بها اسلحتهم ويتبركون بها معتقدين في هذه الشجرة انها سبب النصر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذه الكلمة قال الله اكبر، قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة، فقال انهم قالوا كلمة الكفر، لان كلمة بني اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم آلهة كلمة كفر، وقد شبه كلمته اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بتلك الكلمة مما يدل على أنها كفر أيضا. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحكم بكفرهم ولم يقم عليهم حد الردة ولم يأمرهم بتجديد إسلامهم، مما دل على أن المسلم إذا قال كلمة الكفر غير معتقدها وهو مخطئ فيها فإنه لا يحكم بكفره ولا بخروجه عن الإسلام. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله أتيت الشام فوجدتهم يسجدون للقساوسة والبرارقة، فوجدت في نفسي أن فعلنا بك ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ففي هذا الحديث دليل على أن من سجد لغير الله جاهلا لا يكون كافرا، وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد لغير الله جاهلا لا يكون كافرا. فهذه هي آيات ربنا وسنة نبينا وأقوال سلفنا، كلها ناطقة بأن من قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر جاهلا يعذر بجهله ولا يحكم بكفره، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فإن قيل: ألا تحكمون بكفر المعين أبدا؟ فإن قيل: ألا تحكمون بكفر المعين أبدا؟ قلنا: نقول في ذلك ما قال سلفنا. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: ثم إن القول إن كان في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. ثم إن القول في نفسه إن كان كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، يعني أنه إذا لم تنتفي الموانع ولم تتوفر الشروط لا يحكم بكفر من قال كلمة الكفر. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن القول قد يكون في نفسه كفرا فيطلق أنه كفر، ويقال من قال كذا فهو كافر، ولكن الشخص المعين لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة. هذا ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة السلف. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ولله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، فمن خالف فيها وأنكر ثبوتها بعد قيام الحجة فهو كافر، وأما قبل قيام الحجة فإنه معذور بجهله. فقال الإمام ابن العربي المعرف بالألف واللاء، قال الإمام ابن العربي: وإن المسلم من هذه الأمة إذا كان مخطئا أو جاهلا بقول الكفر أو فعل الشرك فإنه لا يحكم بكفره ولا يثبت شركه حتى تقام عليه الحجة وتبين له بيانا واضحا لا يبقى بعده خفاء ولا لبس. وفي قوله رحمه الله: حتى تقام عليه الحجة وتبين له بيانا واضحا لا يبقى بعده خفاء ولا لبس، إشارة إلى صفة قيام الحجة كما قال ابن حزم رحمه الله. وصفة قيام الحجة أن تقام عليه من جهة لا يبقى بعدها شيء عنده يقاومها به، أن تقام عليه من جهة لا يبقى بعدها عنده شيء يقاوم به هذه الحجة. ومعنى ذلك أن الشخص المعين إذا قال كلمة الكفر أو فعل فعل الشرك لا يحكم بكفره ولا بشركه إلا بعد قيام الحجة عليه وبيانها له بيانا شافيا واضحا لا يبقى بعده خفاء ولا لبس ولا غموض. فإن قيل: فهل تقام الحجة من كل شخص أو من أي شخص؟ لو أن طالب علم أو طويلب علم أتى رجلا مسلما يفعل كفرا أو يقول شركا فقال له: يا عماه إن هذا القول كفر، وإن هذا الفعل شرك، فهل بذلك قامت الحجة على هذا الشخص ويحكم عليه بالكفر؟ الجواب كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: حتى تقام عليه الحجة وتبين له بيانا واضحا من سلطان مطاع أو أمير مطاع. فدل ذلك على أن الحجة على الأشخاص لا تقام بأي شخص، وإنما لا تقام الحجة إلا من سلطان أو أمير مطاع أو عالم مهاب. فاحفظوا هذا يا معشر الشباب، فاحفظوا هذا يا معشر، وإياكم والتسرع في التكفير، إياكم والتسرع في التكفير. فإن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على الحكم بخروج مسلم من الإسلام ودخوله في الكفر إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقدم على الحكم بخروج مسلم من الإسلام ودخوله في الكفر إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. فإنه قد جاء في الأحاديث المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ من قال لأخيه يا كافر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه، وفي لفظ آخر فقد كفر أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أكبر زاجر وأعظم واعظ عن التسرع من التكفير. فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلا بد من انشراح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، ولا اعتبار بقول يصدر من مسلم يخالف الإسلام وهو لا يعتقد معناه، ولا اعتبار بفعل يصدر من مسلم يخالف الإسلام وهو لا يعتقد معناه، فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. فاحفظوا هذا شباب الإسلام، واعلموا أنكم لو تخطئوا بحكم إسلام 1000 كافر خير لأحدكم من أن يحكم بكفر المسلم. اعلموا شباب الإسلام أنه خير لأحدكم أن يحكم بإسلام 1000 كافر أن خير له من أن يحكم بكفر مسلم واحد. وأسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، قد يسأل سائل: ما السبب في وقوع كثير من شباب المسلمين في التكفير؟ ما السبب في وقوع كثير من شباب المسلمين في حكم بتكفير المسلمين؟ والجواب أن هؤلاء الشباب متدينون بالفطرة، مريدون للخير، محبون للعلم، نحسبهم ولا نزكيهم، أرادوا الخير فأخطأوه، وأرادوا أن يتعلموا فلم يتعلموا كيف يتعلموا. ولذا تبيانا للحق ونصحا لهؤلاء الشباب نقول: يا معشر الشباب، إذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم فواجب على كل من أراد أن يطلب العلم أن يتعلم كيف يطلب العلم، وواجب على كل طالب للعلم أن يتأدب بالآداب التي وضعها العلماء لطلب العلم. فلا بد لمن أراد العلم وقصده أن يتعلم أولا كيف يطلب العلم وكيف يحصله. ونصحا لكم وإرشادا كما ذكرت أقول إن الإمام الشاطبي رحمه الله قال في كتابه العظيم الموافقات: إن للعلم طريقتين في التحصيل، إن للعلم طريقتين في التحصيل. الطريقة الأولى المشافهة، وهي أن يجلس الطالب بين يدي العالم ويأخذ عنه العلم، وهذه أنفع طرق التعلم، وذلك لخاصية جعلها الله تعالى بين الطالب والعالم. فكم من مسألة يحفظها الطالب ويرددها على قلبه طوال الليل فلا يفهمها، حتى إذا أصبح وقصد شيخه ليسأله عنها ما هو أن يجلس بين يدي شيخه حتى يلقي الله في روعه فهم هذه المسألة. وهذا أمر جربه كل من زاول العلم وجالس العلماء. فالطريقة الأولى لتحصيل العلم طريقة المشافهة، وهي أنفع الطريقتين، وهذه لا بد من أن تكون عن أهلها المتحققين بها. لا بد إذا أردت أن تأخذ العلم مشافهة أن تأخذه عن أهله المتحققين به، فليس كل من عنده علم يصلح للتعليم، وليس كل عالم يصلح للجلوس بين يديه، وإنما لا يؤخذ العلم إلا عن أهله المتحققين به. وللعلماء المتحققين بالعلم أمارات، منها أن يكون عاملا بعلمه في نفسه بحيث يوافق قوله فعله، فإن خالف قوله فعله فإنه لا يصلح أن يؤخذ عنه. والثانية أن يكون ممن تربى على أيدي الشيوخ. والثالثة أن يكون قد تخلق بأخلاق شيوخه وتأدب بآدابه. فهذه الأمارات الدالة على تحقق العالم بالعلم المبينة لصلاح أن يؤخذ عنه العلم. أما الطريقة الثانية في تحصيل العلم فهي طريقة الأخذ من كتب المصنفين ومدوني المدونين، وهذه الطريقة نافعة بشرطين، نافعة بشرطين. الشرط الأول أن يعتمد الطالب على كتب المتقدمين، فإن المتقدمين أحق بالعلم وأقعد به من المتأخرين، فتحقق الصحابة بالعلم ليس كتحقق التابعين، وتحقق التابعين ليك كتحقق تابعيهم، وهكذا. وحسبك في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فإذا أردت أن تأخذ العلم من الكتب أيها الطالب فلا بد أن تعتمد على كتب الأوائل، لا بد أن تعتمد على كتب السلف الصالح، لا بد أن تعتمد مسند أبي حنيفة، مسند الشافعي، موطأ مالك،
ونحو ذلك من كتب الأئمة المتقدمين الذين عرف عنهم أنهم أول من دون الدواوين وصنف المصنفات، فإنهم كانوا أقرب إلى عهد الصحابة وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعهد يكثر خيره على قدر قربه من عهد النبوة وعهد الصحابة والتابعين. فالشرط الأول للأخذ من الكتب أن تعتمد على كتب المتقدمين، وأن تدع كتب المتأخرين إلا كتبا تعتمد على كتب المتقدمين وترجع إليها. أن تعتمد على كتب المتقدمين وتدع كتب المتأخرين إلا كتبا تعتمد على أقوال المتقدمين وترجع إليها، فيجوز لك أن تعتمد عليها أيضا لاعتمادها على أقوال المتقدمين وتمسكها بأقوالهم. الشرط الثاني لأن تنتفع بتحصيل العلم من الكتب أن تكون قد حصلت مفاتيح هذه الكتب، إن الكتب كالأبواب ولا بد لكل باب من مفتاح، فإن أتيت مفتاح صالح سليم فتح لك وإلا لم يفتح لك. وقد قيل كان العلم في صدور الرجال فانتقل منها إلى الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ينهون في عهدهم طلبة العلم عن أن يكتبوا العلم عنه، كانوا يريدون من الطلبة أن يعتمدون على الذاكرة وأن يعتمدوا على الحفظ، كانوا ينهونهم عن الكتابة. حتى إذا اتسعت رقعة الإسلام ودخلت العجمة على اللسان العربي أذنوا في الكتابة، فانتقل العلم من صدورهم إلى الكتب وبقيت مفاتيح العلم أو مفاتيح الكتب بأيديهم. فلا بد لك أيها الطالب حتى تأخذ العلم من الكتب أن تجلس بين يدي العلماء وأن تأخذ مفاتيح الكتب منهم، وإلا لم تفتح لك الكتب بطونها ولم تجد عليك بخيرها. ومن هنا ظهر لنا أنه لا غنى لطالب العلم عن العلماء أبدا، سواء أراد أن يتعلم مشافهة أو أراد أن يتعلم من الكتب، لا غنى لطالب العلم عن العلماء أبدا. ولكن مع هذا نبغت في هذا الزمان نابغة أقبلت على القرآن والسنة تحاول فهمهما كيفما اتفق وحيثما شاء. وقالت هذه النابغة عن السلف الصالح: نحن رجال وهم رجال، فنحن نفهم كما فهموا ونقول كما قالوا. وبئس ما قالوا، والله وبئس ما قالوا، لقد قالوا كلمة عظيمة وإفكا مبينا وبهتانا عظيما. فيا معشر الشباب احفظوا هذا وتعلموه، ودعوكم من قول فلان وعلان، وتذكروا قول السلف: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من الأكابر، فإذا أتاهم عن الأصاغر فقد هلكوا. لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن الأكابر، فإذا أتاهم عن الأصاغر فقد هلكوا. والمراد بالأصاغر الجهلاء الذين لا يفقهون شيئا، اعتمدوا على أنفسهم واستغنوا عن العلماء واستغنوا عن الأئمة، فضلوا وضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. نسأل الله العظيم لنا ولشبابنا وللمسلمين عامة الهداية إلى الحق وقول الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.